بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، حياكم الله في هذا اللقاء وفي هذا الدرس الجديد، ومع كتاب جديد في باب من أبواب العلم والفقه في دين الله تبارك وتعالى. نحن اليوم إن شاء الله سنبدأ بقراءة رسالة نافعة مفيدة، هو مختصر في القواعد الفقهية للشيخ ابن عثيمين رحمه الله تعالى. وفي علمي أن هذا آخر كتاب طبع للشيخ رحمه الله تعالى، ولم يطبع إلا بعد وفاته، طبع تقريبا قبل سنة أو هكذا أو قريب من السنة. وهذا الكتاب متعلق بباب مهم من أبواب العلم، ألا وهو القواعد الفقهية. والفقه إذا أطلق يطلق إما إطلاق عام أو إطلاق خاص. فالإطلاق العام هو علم الشريعة عقيدة وعبادة وأحكاما وأخلاقا، كله من الدين ومن الفقه في الدين. وهذا يدخل في قوله صلى الله عليه وسلم: من يرد الله به خيرا يفقهه في الدين. فهذا الفقه بالاعتبار العام، وبالإطلاق الخاص وبالاعتبار الخاص يقصد به الأحكام الفقهية التي يعبر عنها أهل العلم بمعرفة الأحكام العملية المستنبطة من أدلتها التفصيلية، معرفة الأحكام العملية المستنبطة من أدلتها التفصيلية. ومن هنا نعرف الفرق بين باب القواعد الفقهية وأصول الفقه. فأصول الفقه يعنى به الأدلة الإجمالية والقواعد العامة كدليل القرآن ودليل السنة والإجماع والقياس. أما الفقه فيعنى به الأحكام الفقهية التفصيلية الفرعية العملية، كأحكام الطهارة والصلاة والصيام والزكاة والحج والمعاملات. هذه المسائل الجزئيات هي المعبر عنها بالفقه عند العلماء، ولذلك يسمونها الفروع. علم أصول الفقه يقال الأصول، وهذا الباب يسمى الفروع. والقواعد الفقهية هي متعلقة بالفروع، لكنها قواعد تضبط لنا هذه الفروع وهذه المسائل الجزئية. وبالتالي العلماء حينما عرفوا القواعد الفقهية أو القاعدة الفقهية قالوا: القاعدة الفقهية هي قضية كلية أو معنى عام. قضية كلية أو معنى عام. طبعا العلماء لهم تعبيرات كثيرة في تعريف القواعد الفقهية أو القاعدة الفقهية، لكن باختصار هي معنى عام تندرج تحته العديد من الجزئيات. ولذلك على سبيل المثال عندنا قاعدة الأمور بمقاصدها، أو اليقين لا يزول بالشك. هذه قاعدة متعلقة بالنية. كم مسألة فقهية فرعية عندنا متعلقة بالنية؟ كل أبواب الفقه فيها نيات وإرادات ومقاصد. ولذلك تعلمون أن الإمام الشافعي وغيره من أئمة الفقه قالوا هذه القاعدة وحديث إنما الأعمال بالنيات يدخل في 70 باب من أبواب الفقه. ومن هنا نعرف أهمية معرفة القواعد الفقهية، لأنك إذا عرفت هذه القاعدة عرفت الأصل الذي يضبط لك ماذا؟ جميع هذه المسائل الفرعية، حتى النوازل وحتى المسائل التي تستجد تندرج تحت هذه القواعد العامة. ومن هنا نعرف أهمية ماذا؟ القواعد الفقهية. والقواعد الفقهية هناك قواعد فقهية أصلية رئيسية، بعض أهل العلم جعلها 5 قواعد وبعضهم جعلها 6 قواعد، سموها الكليات الخمس، وهي قاعدة الأمور بمقاصدها، وقاعدة المصالح والمفاسد، يعني جلب المصالح ودرء المفاسد، وقاعدة اليقين لا يزول بالشك، وقاعدة الضرر يزال أو المشقة تجلب التيسير، وقاعدة العادة محكمة. وهذه القواعد وغيرها ستأتي معنا إن شاء الله في هذه الرسالة المباركة وفي هذا الكتاب النافع المفيد. باختصار هذه مقدمة عن هذه القواعد الفقهية، وإلا هذا الباب قد صنف فيه أهل العلم مصنفات نفيسة مفيدة جدا. وهذه القواعد كانت موجودة في كلام الصحابة وكلام النبي عليه الصلاة والسلام، ودلت عليها آيات كثيرة، لكن أهل العلم صنفوها بعد ذلك، وتأخر تدوين القواعد الفقهية في قرون متأخرة حتى استقرت كتب كثيرة، سواء على مستوى المذاهب الفقهية أو على مستوى كتاب يجمع قواعد جميع المذاهب، لأن المذاهب الفقهية تشترك في كثير من القواعد، خصوصا الكليات، القواعد الكلية. الشيخ ابن عثيمين رحمه الله من أكثر العلماء عناية بالقواعد، سواء القواعد الفقهية أو قواعد التفسير أو قواعد العقيدة، لذلك ألف القواعد المثلى. وهذا التميز عند الشيخ هو من أسباب تميز الشيخ، لأن القواعد تضبط العلم، ومن أسباب رسوخ العالم. وشيخه الشيخ السعدي رحمه الله من أكثر العلماء أيضا عناية بالقواعد، إذا قرأنا تفسيره نجد فيه قواعد كثيرة، وقد نظم منظومة في القواعد الفقهية، وألف أكثر من مصنف منثور في القواعد الفقهية، مثل القواعد والأصول الجامعة. والشيخ ابن عثيمين له منظومة أيضا، منظومة القواعد والأصول، وهي في الحقيقة كلامهم رحمهم الله ملخص من قواعد ابن رجب رحمه الله، ومن القواعد النورانية لابن تيمية. وهذا يدعونا إلى أن نتكلم عن مناهج أهل العلم في كتابة القواعد الفقهية، فلهم مسالك ومناهج، لكن باختصار نجد أن للعلماء منهجان ومسلكان في تدوين القواعد الفقهية. منهم من يتكلم عن القواعد الكلية الخمس ثم يذكر ما يندرج تحتها ويتبعها من قواعد وضوابط، ومنهم من يرتبها على ترتيب الأحكام الفقهية، يعني قواعد الطهارة، قواعد الصلاة، قواعد هكذا، المعاملات، العبادات. فابن رجب رحمه الله سلك المسلك الأول، وهو ماذا؟ ذكر قواعد كلية ثم ذكر بعدها قواعد تابعة لها، وعلى هذا مشى السعدي وحتى ابن عثيمين في منظومته. والمسلك الآخر مسلك ترتيب القواعد الفقهية على أبواب الفقه، العبادات ثم المعاملات إلى آخره، وهذا سلكه من؟ ابن تيمية في القواعد النورانية وغيره من أهل العلم. وهذا الكتاب الذي بين أيدينا له قصة، هذا الكتاب له قصة، وقد سمعتها من جامعها الدكتور خالد النزال، له لقاء موجود في اليوتيوب قبل سنة تقريبا، تكلم فيه عن علاقته بالشيخ وهو من خواص تلاميذ الشيخ، وذكر أن هذا الكتاب، طبعا هذا الكتاب وهذه الرسالة احتوت على تقريبا 100 قاعدة وضابط ومسألة، في ضوابط وفي قواعد وفي مسائل ستأتي معنا إن شاء الله، وفي أسئلة طرحت على الشيخ. ما قصة هذا الكتاب؟ هذا الكتاب الشيخ رحمه الله ابن عثيمين كان يدرس الفقه والتفسير والحديث، ومن دروسه كتاب مطول في الفقه اسمه الكافي لابن قدامة. تعرفون كتب الإمام ابن قدامة رحمه الله، منها كتاب الكافي في الفقه. فالشيخ في أول درس بدأ هذا تدريس هذا الكتاب قال للدكتور خالد النزال، وكان طالب في وقتها لم يكن دكتور، قال له قيد لنا أي قاعدة تمر معنا في الكتاب أو فائدة أو مسألة تقيدها لنا، وبعد ذلك يعرضها على الشيخ والشيخ يعلق عليه. فجمع هذا الكتاب، فهذا الكتاب هو عبارة عن قواعد وضوابط مرت معهم في درس الكافي للشيخ ابن عثيمين، سواء تكلم عنها من قدامة أو ذكرها الشيخ في درسه، فصارت مشروعا علميا. وهذا يبين لنا أهمية تقييد العلم خصوصا في الدروس التي يأخذ فيها الطالب سنوات، هذه يكون فيها علم. والعلماء من قديم قالوا العلم صيد والكتابة قيده، قيد صيودك بالحبال الواثقة، فمن الحماقة أن تصيد غزالة وتتركها بين الخلائق طالقة. إذا قيدت العلم، يعني تخيل سنة وسنتين وعشر وعشرين سنة، تتحول مشاريع علمية، كتب يستفاد منها، تستفيد منها أنت ويستفيد منها غيرك. هكذا فعل الشيخ خالد النزال، جمع هذه القواعد وكان يقرأها على الشيخ، وهذا الشيء استغرب متى كان يقرأ على الشيخ، وهذا أنا رأيته بنفسي، أنا زرت الشيخ ابن عثيمين رحمه الله أكثر من مرة ورأيت هذا بنفسي. طلاب يقرؤون عليه بعض الكتب الخاصة إذا خرج من مسجده بعد صلاة الظهر وهو يمشي إلى بيته، هذا الوقت يقرؤون عليه هو يمشي في الشارع في الطريق، ويكون مع الطلاب مسجلات يسجلون ما يقول الشيخ. فكان الشيخ خالد النزال هكذا يفعل، يقرأ الشيخ بعض القواعد الشيخ يعلق عليه ويسجلها. والعجيب أن الدكتور خالد نسي هذه الأشرطة ورأى رؤيا في المنام وذكر هذه الرؤية، يقول رأيت في المنام أن الشيخ ابن عثيمين يقول لي رد الصحن الذي عندك إلى أهلي، أو هكذا إناء أو صحن أو. فيقول بعدها بأيام اتصل علي الدكتور عبد الرحمن عثيمين أخو الشيخ ابن عثيمين، وهو يقوم على مؤسسة الشيخ لإخراج كتبه وفتاويه، فيقول أنا قرأت لك يا الدكتور خالد مقال لما توفي الشيخ ابن عثيمين ذكرت فيه أنك قرأت على الشيخ قواعد، أين هذه القواعد؟ قل فتذكرت هذه المواد الصوتية فدفعتها المؤسسة وطبعوها، طبعت قبل سنة، مع أن الشيخ متى توفي؟ قبل تقريبا 20 سنة. فهذا يبين لنا حرص الشيخ على التقييد والتسجيل وحرص الشيخ على الوقت، حتى إنه في رجوعه إلى البيت يقرؤون عليه ويسألونه. وأيضا في حرص هذا الشيخ المبارك الذي جمع هذه القواعد وقرأها على الشيخ، فهذه كلها فوائد ودروس تبين لطالب العلم أنه لا يستهين بالعلم الذي يحصله أو يقيده، وقد يستفيد منه أناس بعد وفاتك لا يعرفون. كثير من الكتب قرأناها، تذكرون البيقونية، البيقوني هذا غير معروف، مع أن منظومته شرحت على مستوى المذاهب الأربعة ودرست في كل مكان، ولا أحد يعرف من هو البيقوني، مع أن منظومته أصل في علم المصطلح أول ما يبدأ به الطالب. فالإنسان لا يستهين بهذا الخير ويقيد العلم، وبعد ذلك إذا صبر كما قيل من ثبت نبت، ومن صبر ظفر، حصل الإنسان هذا العلم ويكون ليس فقط معلومات وإنما مشروع علمي يبني عليه بإذن الله ويكون أساس متين. هذه القواعد إن شاء الله نبدأ نقرأها، وقد قرأت على الشيخ وعلق عليها وطبعت بتعليقات الشيخ، وهي قواعد، منها ما هي قواعد ومنها ما هي ضوابط وبعضها متداخل، وفيه مسائل مهمة أيضا من كلام ابن تيمية طرحت على الشيخ وعلق عليها رحمه الله تعالى، وقد طبعت هذه الرسالة بهذا العنوان المكتوب: تعليق مختصر على بعض القواعد الفقهية. نعم، نقرأ التقديم أولا.
الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم اغفر لنا ولشيخنا ولوالدينا ولجميع المسلمين. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، أرسله الله بالهدى ودين الحق فبلغ الرسالة وأدى الأمانة ونصح الأمة وجاهد في الله حق جهاده حتى أتاه اليقين، وصلوات الله وسلامه عليه وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، فلقد كان من توجيهات فضيلة شيخنا العلامة الوالد محمد بن صالح العثيمين رحمه الله تعالى لطلابه أن يهتموا بدراسة القواعد الفقهية التي تعينهم على الاستدلال واستنباط الأحكام ودقة النظر في المسائل.
هذه كلها فوائد دراسة القواعد الفقهية: الاستدلال، استنباط الأحكام، دقة النظر في المسائل. يعني الذي يدرس الفقه من غير قواعد ما يكون نظره مثل الذي يدرس الفقه مع القواعد، وهكذا المفتي، وهكذا القاضي، وهكذا الفقيه. نعم.
وحرص من فضيلته رحمه الله تعالى على تقويه ارتباطه بطلابه، فقد بذل جهودا موفقه في الاجابه على الاسئله المقدمه اليه منهم مباشره، اما مشافهه او كتابه او مهاتفه.
ونلاحظ ان فتاوى الشيخ رحمه الله مبنيه على القواعد، ولذلك تميز الشيخ بالفتوى، ففتاويه رحمه الله مبنيه على القواعد الفقهيه. نعم.
ومن هذه النماذج ما قام به الشيخ خالد بن صالح الغزال أثابه الله تعالى بتسجيل ما سأله ما سأل عنه فضيلة الشيخ.
طبعا دكتور خالد النزال هو الآن دكتور في جامعة حائل، وهذا الدرس جمع في، يعني هذه القواعد جمعت، عرفنا أنها في درس الكافي. نعم، وهي طبعت قديما، لكن هذه الطبعة طبعت قبل سنة، وسبحان الله هذه الرسالة ما اشتهرت، يعني ربما لأن أنها تشتبه أو تختلط بمنظومة القواعد، لأن منظومة القواعد الفقهية لابن عثيمين اشتهرت وذاع صيته. وأذكر في حياة الشيخ ما طبعت أولا، كانت مذكرة مفرغة، الشيخ درس أكثر مرة، وكانت مذكرة تصور من محل تصوير، تصور في المذكرات والمقررات أمام مسجد الشيخ، وكان كثير من الطلاب، أذكر زرنا مرة عنيزة وحرص بعض الطلاب عندنا كانوا من زملائنا في المدينة أن يصوروا هذه المذكرة لأنها كانت نفيسة، وكان كثير مذكرات بخط الشيخ نفسه، بعض الأبحاث، بعض الفتاوى، بعض المنظومات بخط الشيخ، وخطه واضح وجميل. نعم.
بتسجيل ما سأل عنه فضيلة الشيخ رحمه الله تعالى في القواعد الفقهية، فقد قام مشكورا في تسليم المادة الصوتية في المؤسسة والسعي لتعليم.
وهذا من الأمان العلمي، بعض الناس، وهذا للأسف موجود، يكون عنده نفائس لكتب أهل العلم أو مخطوطاتهم أو صوتيات، مواد صوتية، وما ينشرها ولا يسلمها إلى من ينشرها، لماذا؟ شيء عجيب. يعني يذكر مخطوطة الفلانية عند العالم الفلاني أو في مكتبة فلان أو عند فلان، لا هو اللي أخرجها للناس ولا هو الذي طبعها، لماذا عدم نشر؟ يعني هذا ليس من البر في الشيخ، وإنما البر في الشيخ ماذا؟ نشر العلم. نشر العلم هو من البر في الشيخ. نعم.
والسعي لتعميم نفع تلك الأدوية المختصة وإفادة القواعد والضوابط والتوكيدات التي فرضها شيخنا رحمه الله تعالى لإخراج تراثه العلمي باشر القسم العلمي بالمؤسسة تهيئة هذه المادة وتصنيفها موضوعيا وتجهيزها للطباعة وتقديمها للنشر.
وهذا أمر مهم، يعني إخراج المادة العلمية لأي عالم من العلماء لا بد أن تكون بعناية وبتوثيق وتحقيق. العالم قد يكون له رأيان، رأي قديم ورأي جديد، ربما هذه الرسالة فيها رأي قديم للشيخ ثم رجح رأي آخر، لابد من التنبيه عليه وهكذا، فتخرج على وجه في إحسان للشيخ وبر فيه. نعم.
نسأل الله تعالى أن يجعل هذا العمل خالصا لوجهه الكريم نافعا لعباده، وأن ينفي فضيلة شيخنا عن الإسلام والمسلمين خير الجزاء، ويضاعف له المثوبة والأجر، ويعلي درجته في المهديين، إنه سميع قريب مجيب. وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله خاتم النبيين وإمام المتقين وسيد الأولين والآخرين نبينا محمد وعلى آله وأصحابه
هذه الرسالة التي سنقرأها فيها قواعد، فيها ضوابط، فيها تعليلات، فيها فوائد نفيسة جدا، وفيها بعض الضوابط أو التعليلات المنتقدة التي صححها الشيخ وانتقدها وقال هذا غير صحيح، هذا ضعيف، هذا تعليل ضعيف، لأن بعض الفقهاء يعلل بتعليلات ضعيفة. يعني على سبيل المثال في تعليل شائع عند كثير من الفقهاء وهو التعليل بالخلاف، التعليل بالخلاف أو بالخروج من الخلاف، عنه يوجد نص، فإذا وجد النص فالخلاف غير معتبر، ليس كل خلاف معتبر، فلذلك سيمر معنا بعض الأمور التي هي يعني منتقدة. وبدأ الشيخ بقاعدة مهمة وهي قاعدة المصالح والمفاسد، جلب المصالح وتحقيقها وتكثيرها ودرء المفاسد وتقليلها، وهذه القاعدة بدأ بها كثير من أهل العلم، ومنهم الشيخ السعدي رحمه الله في منظومته، بدأت منظومته بقوله الدين مبني على المصالح في جلبها والدرء للمفاسد. وكثير من أهل العلم جعل أحكام الشريعة وقواعد الشريعة تعود إلى هذه القاعدة، فالله تبارك وتعالى جعل قاعدة الشريعة مبنية على هذا الأساس، جلب المصالح ودرء المفاسد. وأحكام الشريعة إنما تدور على هذه القاعدة العظيمة، لكن هذه القاعدة تندرج تحتها قواعد، وهذه القاعدة لها أحوال سنعرفها إن شاء الله. نعم.
بسم الله الرحمن الرحيم. تعليم مختصر على بعض القواعد الفقهية. درء المفاسد عند التزاحم مقدم على جلب المصالح، لأن المفاسد يخشى من عواقبها أن تكون وخيمة، وجلب المصالح ليس فيها إلا مجرد مصلحة ليست ضرورية.
الآن عندنا أكثر من قاعدة متعلقة بجلب المصالح ودرء المفاسد. قاعدة المصالح والمفاسد على أحوال أربعة، قاعدة المصالح والمفاسد على أحوال أربعة. الأولى أن تكون المصلحة راجحة، يعني يكون عندنا مصلحة ومفسدة لكن المصلحة راجحة فتقدم المصلحة. مثل ماذا؟ مثل إقامة الحدود. إقامة الحد قد يكون في ضرر على الذي نقيم عليه الحد، مثل القتل والرجم، قطع يد السارق، لكن المصلحة في إقامة الحد ماذا؟ راجح، فيقام الحد. ولذلك الدين وأحكام الدين أو الأمر الشرعي، أمر الله عز وجل مبني على هذا، كما قال الشيخ السعدي في القواعد والأصول الجامعة، قال الله عز وجل أو قال الشارع لا يأمر إلا بما مصلحته خالصة أو راجح، ولا ينهى إلا عما مفسدته خالصة أو راجح. طيب، الحالة الأولى أن تكون المصلحة راجحة فتقدم، الحالة الثانية أن تكون المفسدة راجحة فتدرى، المفسدة راجحة فتدرى، مثل قول جل وعلا ويسألونك عن الخمر والميسر قل فيهما إثم كبير ومنافع للناس وإثمهما ماذا؟ أكبر. فهنا قدم ماذا؟ قدم درء المفسدة. الحالة الثالثة التساوي، والحالة الثالثة أن يتردد الإنسان أيهما الراجح، الرابعة عفوا، الثالثة التساوي والرابعة أن يتردد الإنسان. طيب، عرفنا الأولى والثانية. الأولى، الحالة الأولى إذا كانت المصلحة خالصة وراجحة تقدم، إذا كانت المفسدة خالصة وراجحة تدرى. طيب، إذا كان تساوي أو تردد، يقول العلماء عند التساوي والتردد والتزاحم تقدم درء المفاسد، يقدم درء المفاسد. طبعا كلمة التزاحم قال الشيخ تدرى درء المفسدة عند التزاحم. ما معنى التزاحم؟ يعني أنت الآن إما أن تفعل المصلحة وفي فعلك للمصلحة وجلبك للمصلحة سترتكب المفسدة، أو تدرء المفسدة وفي درئك للمفسدة ماذا؟ عدم جلب للمصلحة، هذا التزاحم. لكن في حال أنك تستطيع أن تفعل المصلحة ولا تفعل المفسدة فتحقق المصلحة من غير أن ترتكب المفسدة، هذا ليس فيه تزاحم، هذا هو الواجب. وهذا الغالب أنك تفعل المصلحة وتفعل ما أمرك الله عز وجل به من غير أن تقع في حرام، واضح؟ هذا معنى التزاحم وعدم التزاحم. فالتزاحم هو ماذا؟ إذا كنت سترتكب، إذا حققت المصلحة أو جلبت المصلحة أو فعلت المصلحة سترتكب معها مفسدة. هنا هذا هو معنى ماذا؟ التزاحم، واضح؟ فقال الشيخ لأن المفاسد يخشى من عواقبها أن تكون وخيمة. مثل ماذا وخيمة؟ مثل، وهذا شيء وقع في حياة النبي عليه الصلاة والسلام، وهو اغتسال المريض في البرد. حديث المشهور أن صاحب الشجة شج رأسه وقام محتلما فاغتسل، أصحابه قال لا بد أن تغتسل، وكان هناك برد فاغتسل فمات. وكان الواجب في حقه ماذا؟ أن يتيمم. فالشريعة تدرى المفسدة لأن المفسدة لها عواقب وخيمة، وجلب المصالح قال الشيخ ليس فيها إلا مجرد مصلحة ليست ضرورية، ليست ضرورية. يعني هذا الإنسان الآن الذي ترك الغسل وتيمم الآن درأنا المفسدة عنه، وكونه يغتسل ليست المصلحة هنا ضرورية، لأن هناك بدل يقوم عنها وهو ماذا؟ التيمم، وهو التيمم.